لأنك الله لا خوف ولا قلق.
السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من تساؤلات إلحادية. اليوم نناقش قضية خلق الأجنة في القرآن الكريم. الملاحدة كما قلنا في الحلقة السابقة دائما يحاولون التشغيب على القضايا العلمية في القرآن، ودائما يحاولون تقديم بعض الفرضيات وبعض السفسطة في مقابل يقينيات هذا الدين، في مقابل براهين هذا الإيمان وبراهين وحجج وأدلة الإسلام. فاليوم نناقش قضية مهمة، قضية تمثل حجة عليهم، تمثل إشكالا على كل ملحد، وهي قضية خلق الأجنة. قلنا في الحلقة السابقة أن البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم كانت بيئة ممتلئة بالأسطورة والخزعبلات والتصورات السخيفة، بيئة متأثرة بالعقلية الأرسطية القديمة، بتصورات أرسطو وجيلين وأبوقراط وغيرهم. وهذه التصورات كان يتبناها كبار المثقفين عند العرب، وهذه التصورات كما قلنا في الحلقة السابقة كلها خزعبلات وخيالات وأوهام. فعندما ينزل القرآن الكريم في هذه البيئة ويبقى معصوما ولا يستطيع ملحد أن يخرج بنص شرعي واحد مخالف لقضية علمية واحدة صحيحة، فنحن أمام كتاب معصوم، أمام كتاب معجز، أمام القرآن الكريم. الثقافة القديمة عند أرسطو وجيل وغيرهم في قضية خلق الأجنة ثقافة غريبة، ثقافة تنبني على تصورات بدائية. فمثلا كان أرسطو يتخيل أن الجنين يكون عبارة عن قطعة لحم، قطعة اللحم هذه تتغذى على دم حيض المرأة، دم الحيض يتوقف لحظة الحمل. لماذا؟ أرسطو كان يتخيل أن دم الحيض يتوقف حتى يتخزن داخل الرحم فيتغذى عليه الجنين، تصور بدائي طبعا. وكان يتخيل أن الجنين يكون قطعة لحم، وقطعة اللحم هذه يحصل لها سخونة، لا نعرف صراحة ما مصدر هذه السخونة، يحصل لها سخونة فتظهر العظام في قطعة اللحم هذه. طبعا تصور بدائي، لأن العظمة كل نتوء بها يؤدي مهمة في جسم الإنسان. فهذا كان تصور أرسطو. وكان جيل يرى أن نصف الجنين العلوي يظهر أولا ثم يظهر النصف السفلي. وكان أيضا يتخيل قضية الجنين القزم، الجنين يكون في بطن أمه عبارة عن كائن قزم صغير جدا يكبر مع الوقت، كائن صغير يحصل له تضخم مع الوقت. هذا تصور جيل في ذاك الوقت. هذا التصور انتقل للثقافات والبيئة المحيطة، وبالتالي انتقل للبيئة العربية، أن الجنين عبارة عن كائن صغير جدا مختبئ في مني الرجل، وهذا الطفل الصغير الذي لا يرى يبدأ ينتفخ داخل رحم المرأة. هذا تصور أبو الطب في ذاك الوقت جيل. لو نظرنا لهذه الصور سنرى أن المرأة في كل هذه الصور هي لها مساهمة ضعيفة في عملية تخلق الجنين، لها مساهمة ضعيفة، وهي ربما تكون مجرد وعاء لهذا الجنين، وعاء حاضن لهذا الجنين المختبئ في ماء الرجل. لكن يأتي القرآن الكريم في ذاك الوقت وفي تلك الثقافة فيقول ربنا سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. الإنسان مخلوق من نطفة أمشاج، والنطفة الأمشاج بإجماع المفسرين أي أنها خليط من ماء الرجل وماء المرأة. فالنطفة الأمشاج هي خليط من ماء الرجل وماء المرأة، وليست فقط ماء الرجل، وليست فقط هذا التصور الذي كان عند جيل وأرسطو وغيرهم. فالمرأة بالفعل لها دور في عملية تخلق الجنين. وهذا الأمر قضية الفلسفات القديمة نراه بصورة يعني متأثرة بها الثقافة حتى الإسلامية فيما بعد، وكان هناك إشكال عند أطباء المسلمين في العصر الأول. القرآن الكريم يقول أن المرأة والرجل يساهمان في تكون الجنين، لكن الثقافة والطب في ذاك الوقت يقولان أن المرأة لها مساهمة ضعيفة وليست أكثر من وعاء. فيأتي علماء الإسلام ويقررون أن النص القرآني قاطع في المسألة وأن المرأة لها دور، حتى ولو قال أهل الطب بغير ذلك. هذا الكلام نقله كثير من أهل العلم كابن حجر وغيره. فابن حجر ينقل في فتح الباري أن قول الأطباء بأن المرأة ليست أكثر من وعاء هذا مخالف للنص القرآني، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. فيأتي العلم الحديث ليؤكد هذه القضية التي أصبحت بديهية في الطب المعاصر، وهي أن الجنين يتكون من ماء الرجل ومن ماء المرأة، لكن ليس من كل ماء الرجل ولا من كل ماء المرأة، وإنما من حيوان منوي وبويضة. والعجيب أن القرآن الكريم أيضا يقرر هذه الحقيقة. فالقرآن الكريم يخبرنا أن الجنين لا يتكون من كل الماء، وإنما من سلالة من ماء مهين يستل من هذا الماء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من كل الماء يكون الولد، ما من كل الماء يكون الولد. فإذا هذه أمور مستقرة عندنا في الإسلام لم يرصدها العلم إلا مؤخرا. حتى فكرة الجنين القزم عند جيلين، والتي ترى أن الجنين ينتفخ مع الوقت داخل رحم المرأة، هذه أيضا فكرة غريبة. فالقرآن الكريم يؤكد لنا أن الجنين يخلق في مراحل مختلفة، وليس قضية أن قزما ينتفخ داخل الرحم، هذا أمر خاطئ. قال الله عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، خلقا من بعد خلق، مراحل مختلفة للخلق. وهذا ما استقر عليه العلم الحديث، أن الجنين ليس قزما فينتفخ، وإنما هي مراحل تخلق مختلفة. القرآن الكريم أيضا يؤكد قضية في منتهى الدقة والدهشة، وهي قضية مراحل هذا التخلق. قال الله عز وجل: ثم خلقنا النطفة علقة. هذه النطفة التي تشكلت من نطفة أمشاج من بعض ماء الرجل ومن البويضة، هذه النطفة تصبح علقة. ما معنى العلقة؟ هذا لفظ عجيب دخل للغة العرب. علقة، العلقة يعرفها الناس، وهي دودة صغيرة تعلق بجلد الإنسان حتى تمتص منه الدم. فينسب القرآن هذه الصورة للجنين في هذه المرحلة، هذا أمر لا يعرفه العرب. كيف أنسب هذا الكائن الصغير الذي له صفة معينة إلى مرحلة جنينية معينة؟ حتى نكتشف اليوم أن الجنين بالفعل في هذه المرحلة يشبه وظيفيا وشكلا العلقة. فبالفعل الجنين في هذه المرحلة يعلق بجدار الرحم ويمتص منه الدم بالضبط كالعلقة، ويأخذ نفس شكل العلقة. فسبحان الله، هذا أمر ما رصدناه إلا مؤخرا بعد تطور الرصد للأجنة في هذه المراحل العمرية المختلفة. ويقول سبحانه: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. العلقة تتحول إلى مضغة، أيضا لفظ لم يعهده العرب في هذه المرحلة الجنينية. ما معنى كلمة مضغة؟ المضغة أو قطعة اللحم الممضوغة نعرفها، نعرف اللقمة الممضوغة. هذه اللحمة أو اللقمة الممضوغة لها شكل تأثير الأسنان على هذه القطعة، وكأن هناك نتوءات أسنان. نكتشف اليوم أن الجنين بعد مرحلة العلقة يتحول بالفعل إلى نفس هذا الشكل، شكل المضغة، وكأنه قطعة لحم ممضوغة بها آثار أسنان. فهذه أمور ما عرفناها إلا مؤخرا جدا. هذه أمور تخالف تماما البيئة التي نزل فيها القرآن، والتي كانت تملأها الأسطورة والخرافة والخزعبلات في ذاك الوقت. فيأتي القرآن معصوما، ويأتي العلم الحديث منحازا إلى هذا النص القرآني المعجز المدهش في ألفاظه والمدهش في معناه ومبناه. إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة نتناول قضايا أخرى وإشكالات أخرى في وجه الملاحدة وفرضيات أخرى يتناولها الملاحدة، نقوم إن شاء الله بالرد عليها. نلقاكم في حلقة جديدة من تساؤلات إلحادية، والسلام عليكم.
لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق، لأنك الله أحلامي مبللة ببهجة الصبح يسقيها فتنبت.